Thank you. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في المقدمة، وتعرض السيوطي رحمه الله للفرق بين الحمد والشكر. فما حاصل التفريق بين الحمد والشكر؟ الحمد أخص آلة وأعم متعلقا، والشكر أعم متعلق وأخص، لا أعم، العكس، الحمد أخص آلة وأعم متعلقا، والشكر أعم آلة وأخص متعلقا كما مضى أمس. ثم ذكر يعني أثرا في الفرق بين الرحمن والرحيم، وما حاصل الفرق بينهما على قولين لأهل العلم. القول الأول هو ما ذكره ابن القيم، أن الرحمن أي الذي وصفه الرحمة صفة لازمة له، والرحيم متعدية إلى الخلق أي فعل من أفعال الله عز وجل. فالرحمن خاص بالله، والرحيم متعلق بالخلق. القول الثاني، أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة الشاملة للمؤمنين والكافرين، والرحيم خاص بالمؤمنين ليس الواصلة على القول الأول، والرحيم خاص بالمؤمنين وليس عام. نبهنا أمس الأخ معاوية بعد الدرس على أن القول الأول الذي ذكره ابن القيم يضعفه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. فابن القيم ذكر أن الرحمن صفة إيش؟ خاصة بالله لا تتعدى إلى الخلق. وهذا الحديث فيه أن الرحمة من الرحمن تصل إلى الخلق، الراحمون يرحمهم الرحمن. فعلى هذا يبقى القول الأول أحسن، وهو الذي اختاره ابن جرير في أوائل تفسيري في تفسير البسملة، وأن الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمة من الرحمن عامة للمسلمين للمؤمنين وغير المؤمنين لجميع الخلق، وأن الرحمة من اسم الله الرحيم خاصة بالمؤمنين، ولذا يقول الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. ولما ذكر الصحابة في غزوة تبوك قال إنه بهم رؤوف رحيم، فهو يخص اسمه الرحيم بالمؤمنين. وأيضا مما استدل لهذا بدليل طريف جيد، وهو أن آيات الاستواء التي ذكرها الله عز وجل كلها قارنها باسم الرحمن، الرحمن على العرش استوى. فما هي العلة؟ ذكروا أن العلة هي أن لما كانت الرحمة من اسم الله عز وجل الرحمن شاملة ناسب أن يذكر الرحمن مع الاستواء على العرش، فإن الاستواء على العرش معنى العلو والارتفاع على كل المخلوقات، فهو عالي عليها سبحانه وتعالى، فناسب أن يقرن به الرحمن الذي يفيد أيضا أنه ما علوه عليه شامل لها جميعا بماذا؟ برحمته مسلمهم وكافرهم. فهذا القول الثاني هو أحسن، وهو اختيار ابن جرير، وهو الذي جاء عن العرزمي كما سبق معنا أمس ومن أمة التابعين بسند حسن. فعلى هذا القول الثاني أقرب، والله أعلم. ما حاصله هذا القول الثاني؟ ها، الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة الشاملة للمؤمنين وغير المؤمنين، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. وأيضا مما يدل على هذا صيغة فعلان، وفعلان في اللغة تأتي لما يدل على الامتلاء، كما تقول شبعان ريان غضبان. فمعنى رحمن أي الذي وسع برحمته كل شيء سبحانه. طيب نواصل نقرأ. طيب بقي الحبيب، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبيب الله؟ ها؟ لم يثبت، الحديث ضعيف. وما ذكره السيوطي من قوله هنا قال والأكثر أن درجة المحبة أرفع من الخلة. هذا القول عزاه ابن القيم في روضة المحبين إلى من لا علم عنده، قال وقد قال بعض من لا علم له إن المحبة أرفع من الخلة، يعني قول بعض المتصوف الجهلة. ها، والخلة نعم خلة كما مر معنا. بقي الحديث أمس ما تنبهنا للحديث الذي ذكره هنا، حديث ابن مسعود إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، قال وروى أحمد وغير الحديث في صحيح مسلم. وعزوه إلى أحمد دون مسلم تقصير، ما دام الحديث في مسلم عزوه إلى مسلم أولى. طيب نقرأ، لا زال يشرح المقدمة. قال والعبد، يعني عند قوله ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان، كذا قال النووي. قال السيوطي والعبد من أشرف صفات المخلوقين، نعم العبودية لله من أشرف صفات المخلوقين، ليس العبد الذي هو الرقيق، ولكن مراد العبد الذي هو عبد لله. قال: والعبد من أشرف صفات المخلوقين. أسند القشيري في رسالته. والقشيري ما حاله؟ صوفي، ورسالة هذه من مراجع الصوفية، فقد ترجم لكبار المتصوفة وذكر الثناء عليهم ونحو ذلك، وهو من كتب الضلال الذي فيه خرافات كثيرة. قال: أسند القشيري في رسالته عن الدقاق الحسن بن علي الدقاق، وهو شيخ القشيري وهو أيضا صوفي، الحسن بن علي الدقاق رحمه الله. قال: أسند القشيري في رسالته عن الدقاق، وهذا الكلام عن الدقاق في الرسالة القشيرية صفحة 196. قال القشيري: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول، فذكر. قال: ليس شيء أشرف من العبودية ولا اسم أتم للمؤمن منها. ولذلك قال في صفته ليلة المعراج: وكان أشرف أوقاته في الرسالة القشيرية زيادة في الدنيا، وكان أشرف أوقاته في الدنيا. قال: ولذلك قال في صفته ليلة المعراج: وكان أشرف أوقاته سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده، ولو كان اسم أجل من العبودية لسماه به. قال: وأسند عنه أيضا في الرسالة القشيرية صفحة 194 عن شيخه أبي علي الدقاق، وهي الرسالة القشيرية موجودة في المكتبة عندنا في كتب الضلال في الغرفة التي في الداخل. قال: وأسند عنه أيضا قال: العبودية أتم من العبادة، فأولا عبادة وهي للعوام، ثم عبودية وهي للخواص، ثم عبودة وهي لخواص الخواص. هذا من كلام الصوفية، وإلا فقول عبادة للعوام غير صحيح. العبادة هي مراتب أنبياء الله ورسله، فتخصيص العبادة بالعوام خطأ. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فهذه الدرجات والتفصيل هذا من كلام الصوفية الذي ليس عليه دليل. قال: وفي المسند وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ملكا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أرسلني إليك، أفملك نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ فقال جبريل: تواضع لربك يا محمد. فقال: بل عبدا رسولا. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند الثاني 231، وأيضا أبو يعلى 6105، وابن حبان 6365، وكذلك البزار كما في كشف الأستار 2462 بإسناد صحيح على شرط الشيخين، من طرق عن محمد بن فضيل عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقد جاء هذا الحديث أيضا عن عائشة، وجاء عن ابن عباس، وجاء عن غيرهم من الصحابة. الحاصل من هذه الآثار وهذه الأدلة بيان شرف منزلة ماذا؟ منزلة العبودية. ولا شك أنها منزلة شريفة، حتى قال بعض أهل العلم: من أبى أن يكون عبدا لله صار عبدا لغير الله، فإن الإنسان مفطور على أن يكون عبد، فإما أن يبقى عبد لله، فإن أبى تحول إلى عبادة غير الله. ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من الناس عبيد للدينار، وطائفة عبيد للدرهم، وطائفة عبيد للقطيفة، وطائفة عبيد للخميصة، وهكذا. فمن لم يكن عبدا لله صار عبدا لغير الله ولا بد، فإن الإنسان مفطور على أن يكون عبدا. قال انتهى من العبد. الآن سيشرح معنى الرسول قول عبده ورسوله. قال: والأشهر في معنى الرسول أنه إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أي هذا الرسول، فإن لم يؤمر أي بالتبليغ فنبي فقط، وممن جزم به الحليمي شيخ البيهقي، وهو من المؤولين للصفات، وعنه أخذ البيهقي التأويل، وهذا القول ضعيف. القول بأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي لا يؤمر بالتبليغ، قول ضعيف، ممن ضعفه الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير آية الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. قال الشنقيطي: قال وهو قول غير صحيح. طيب، مما يضعف هذا القول عدة أدلة، من هذه الآية التي استدل بها الشنقيطي: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فهذه الآية فيها أن الرسول وأن النبي كلاهما إيش؟ مرسل من الله. والرسول ما وظيفته؟ ها؟ البلاغ، فهو مأمور بالتبليغ. أيضا مما يضعف قول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فذكر النبيين وذكر أن الله بعثهم مبشرين ومنذرين، فهم مأمورون بالبشارة والنذارة. وأيضا مما يضعف قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه. وما معنى حقا عليه؟ أي واجبا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فهذه الأدلة وغيرها يضعف هذا القول أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. طيب، الواحد من الناس إذا كان الواحد من أفراد أهل العلم مأمور بالتبليغ أو لا؟ بلغوا عني ولا آية، ومن سئل عن علم فكتمه ألقمه الله يوم القيامة بلقام من نار. فإذا كان الواحد من أهل العلم مأمور بالبلاغ ولا يجوز له الكتمان، فالأنبياء أولى، لأن الله بعثهم. وهذا القول اشتهر في كثير من الكتب، حتى إن بعضهم عزاه للجمهور، وهو قول مخالف للأدلة كما ترى. قال: وقيل، هذا القول الأول. القول الأول في الفرق بين النبي والرسول ما هو؟ أن كلاهما أوحي إليه بشرع، ثم الرسول أمر بالبلاغ والنبي لم يؤمر بالبلاغ، قول ضعيف. قال: وقيل: وكان معه كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله، فإن لم يكن فنبي فقط، وإن أمر بالبلاغ بالتبليغ. هذا القول الثاني، أن الرسول من كان معه كتاب أو نسخ شيئا من شرع من قبله، والنبي لا يكون له كتاب. وهذا القول عزي إلى الزمخشري المعتزلي، وهذا القول ضعيف أيضا. ترده الآية السابقة ما هي؟ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، فأخبر أن النبيين أنزل الله معهم كتاب. فهذا القول أن الرسول من كان معه كتاب والنبي من ليس معه كتاب قول أيضا غير صحيح. قال وقيل هما بمعنى، هذا القول الثالث وهو الأولى، سيطي يرجح هذا، وهذا القول نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن الرسول والنبي بمعنى واحد. وهذا القول أيضا يضعف حديث البراء المتفق عليه، قال فرددتها فقلت ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي ونبيك الذي أرسلت. فغير بينهما فليس بمعنى. والله عز وجل يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، والعطف يقتضي المغايرة فليس بمعنى. وهناك أقوال كثيرة، وأحسن ما قيل والله أعلم في الفرق بين النبي والرسول هو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النبوات المجلد الثاني صفحة 714 إلى 718، وحاصله أن النبي من بعث إلى قوم يأمرهم بما يعرفون، النبي من بعث إلى قوم يأمرهم بما يعرفون، أي قد صاروا على إسلام سابق وعلى دين من قبله، فهو يأتي يأمرهم بشيء يعرفونه، وقد يوحي الله إليه بشيء جديد. هذا هو النبي. ومما استدل به شيخ الإسلام على أن هذا النبي بقول الله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها النبيون. قال شيخ الإسلام رحمه الله فالنبيين أو فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين بعثوا إلى بني إسرائيل كانوا يحكمون بماذا؟ بالتوراة. والتوراة هل يعرفها بني إسرائيل أو لا؟ يعرفونها. ومما استدل بها أيضا شيخ الإسلام قول النبي عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء. طيب الآن ما وظيفة العلماء؟ هل يأتون للناس بدين جديد أو يأتون للناس بما يعرفون؟ بما يعرفون، ولكنهم يفهمون من القرآن ما لا يفهمه غيرهم من الناس. فهكذا الأنبياء، ولذا صار العلماء هم ورثة الأنبياء. واضح هذا؟ بقي من هو الرسول؟ قال والرسول هو من بعث إلى قوم مكذبين يدعوهم إلى توحيد الله، يقوم ما زالوا كفار مكذبين، فيأتيهم ويكذبونه ويعترضون عليه ويخالفونه. ولا بد في الرسول أن يكذب، لا بد. وما أرسلنا في قرية من رسول إلا قال مترفوها إنا وجرنا أبانا على أمه إنا على أثار مقتدون. طيب هل يلزم أن الرسول يأتي بشريعة جديدة؟ لا يلزم، لا يلزم أن يأتي. قد يأتي الرسول بشريعة من قبله ولكنه يبعث إلى قوم مكذبين. واستدل شيخ الإسلام على هذا بيوسف عليه السلام، فيوسف رسول وجاء بشريعة آبائي، قال واتبعت ملة آبائي. فهذا القول يعتبر أحسن الأقوال وأسلم الأقوال من الاعتراضات. همن يعيد هذا القول في الفرق بين النبي والرسول؟ النبي يبعث إلى قوم ويأتيهم بشيء يعرفونه، وقد يأتي به بالشيء القدير قد يوحي الله إليه بأمر معين، والأصل أنه يأتي إلى قوم يأمرهم بما يعرف، فهو من اسمه مشتق منبئ، أي أن الله ينبئه بشيء وهو ينبئ الناس. والرسول، والرسول من بعث إلى قوم مكذبين، أي يخالفونه ويردون دعوته، وهو يدعوهم إلى أصل الإسلام أي إلى التوحيد. هل يشترط أن يأتي بشرع جديد؟ لا يشترط ذلك. وهناك أقوال كثيرة غير هذا، أقوال مذكورة كثيرة. قال: ثم الإجماع على أنه مرسل إلى الإنس والجن دون الملائكة، وهذا القول هو ظاهر الأدلة، وترى عليه من قول إجماع وسيخالفه السيوطي، مع أنه ينقل الإجماع ثم يخالفه. قال: ثم الإجماع على أنه مرسل إلى الإنس والجن دون الملائكة، صرح بذلك الحليمي. ها؟ نعم، الأكثر لا، الإجماع قال في نسخة الأكثر، ولكن هو إجماع منقول. وكلام الحليمي في كتابه المنهاج في شعب الإيمان، ولكن ما استطعت الوقوف عليه ليضيق الوقت، إن شاء الله نراجع غدا هل نقل في إجماع. قال: ثم الإجماع على أنه مرسل إلى الإنس والجن دون الملائكة، صرح بذلك الحليمي والبيهقي في الشعب والرازي والنسفي في تفسيرهما، ونقله المتأخرون منهم الحافظ أبو الفضل العراقي في نكته على ابن الصلاح. ما هو نكته على ابن الصلاح؟ ها؟ لا، فتح المغيث شرح ألفية الحديث، شرح الألفية لا، لكن نكته على ابن الصلاح التقييد والإيضاح. نعم، رجح هذا في كتابه التقييد والإيضاح. قال: منهم الحافظ أبو الفضل العراقي في نكته على ابن الصلاح، والشيخ جلال الدين المحلي هو شيخ السيوطي، وإليهما ينسب تفسير الجلالين، كان بدأ فيه جلال الدين المحلي ثم مات ولم ينتهي منه فأكمله السيوطي، فقيل له تفسير الجلالين، أي جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. قال: والشيخ جلال الدين المحلي في شرح جمع الجوامع. طيب، هذا القول الأول، وهذا هو القول، هو ظاهر الأدلة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلى الملائكة، ولا يعلم في حديث قط أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا من؟ دعا الملائكة. ولو كان مرسلا إلى الملائكة لا صعد إلى السماء ولا دعاهم وبشرهم وأنذرهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس مرسلا إلى الملائكة على القول الصحيح، وإنما هو مرسل إلى الجن والإنس. قال: واختار البارزي والسبكي أنه مرسل إلى الملائكة أيضا، وهو اختياري، وقد ألفت فيه كتابا، وكتابه اسمه تزيين الأرائك في بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة. ورسالة السيوطي هذه ضمن كتابه الحاوي للفتاوى المجلد الثاني صفحة 215 أو نحو ذلك، في الحاوي للفتاوى ذكر أدلة يعني ليست لا تدل على المقصود، مما استدل به قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه إذا قال آمين فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: فالملائكة يؤمنون، هذا دليل أن النبي مبعوث إليهم. هل في دلالة؟ ليس في دلالة. ونحو أدلة من هذا، صريحها غير صحيح وصحيحها غير صريح. قال: وأما الكلام في شرح اسمه محمد فقد بسطناه في شرح الأسماء النبوية، رسالة الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة. السيوطي رحمه الله آية في التأليف، بلغت مؤلفاته قرابة 500 مؤلف في سائر الفنون. نعم، يعني ذكر الخلاف يرجح لعله نعم أن النسخة الصواب ثم الأكثر. إن شاء الله نراجع كلام الحليمي إذا في نقل للإجماع إن شاء الله غدا. قال: وأما الكلام على محمد في شرح اسم وأما الكلام في شرح اسمه محمد فقد بسطناه في شرح الأسماء الحسنى. هو الآن يشرح المقدمة لفظة لفظة، مقدمة النووي يشرحها كلمة كلمة. ها، أسماء النبوية، الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة. قلت أنا الأسماء الحسنى، أسماء النبوية. نعم، ها، هو نقله بمعنى، وإلا فاسمه الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة، هي الأسماء النبوية. قال: فقد بسطناه في شرح الأسماء النبوية وخصه بالمعجزة المستمرة أي القرآن والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أي اختصصتم من بينهم بالقرآن المعجز للبشر المستمر إعجازه إلى يوم القيامة، بخلاف سائر المعجزات فإنها انقضت في وقتها صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان، أي الليل والنهار. قاله في الصحاح، لمن الصحاح؟ للجوهري، اختاره الرازي واختصره في كتاب مختار الصحاح، فمختار الصحاح هو اختصار لكتاب الرازي الجوهري رحمه الله. قال: يقال لا أفعله ما اختلف الملوان، الواحد ملأ بالقصر. قال: وما تكررت حكمه وذكره وتعاقب الجديدان أي الليل والنهار أيضا. قال ابن دريد: إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا. وهذا البيت حكمة، الجديدان الليل والنهار إذا ما استوليا على جديد أي مخلوق ما زال مولود جديد، أدنياه للبلا أي قرباه من الموت. وقيل هما الغداة والعشي، هذا وهم نبه عليه المحقق هنا، وأن الغداة والعشي يطلق على قولهم العصران، ويقولون العصران أي الغداة والعشي وليس الليل والنهار، وهذا نقل السيوطي كان بناء على سبق نظر أو وهم أو نحو ذلك. والذي ذكر هذا هو ابن السكي، أن العصران يطلق على الغداة والعشي أي أول النهار وآخره وليس على الليل والنهار، فإن الغداء وكذلك العشي كلاهما إيش؟ كلاهما من النهار، الغداء والعشي كلاهما من النهار، فالغداء أول النهار والعشي من الظهر إلى غروب الشمس يقال له عشي. قال أبو هريرة: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فالغداء أول النهار والعشي من الظهر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس بدأ الليل، وفرق بين العشي والعشاء. ولذا يقول الله: فسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ومتى تكون أذكار الصباح يعني أذكار المساء؟ قبل غروب الشمس، فهو العشي. فهذا النقل قول وقيل يعني عبارة عن سبق قلم أو وهم أو نحو ذلك، وإلا فلا يطلق الجديدان على الغداة والعشي. إنما يطلق العصران على الغداء والعشي. قال: وأدخل المصنف في الصلاة سائر النبيين. قال: وعلى سائر النبيين وآل كل. لحديث: صلوا على أنبياء الله ورسله فإنهم بعثوا كما بعثتم. الحديث جاء عن أكثر من واحد من الصحابة، وصححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة برقم 2963. كل طرق فيها ضعف، ولكن بمجموعها صححه. قال: أخرجه الخطيب وغيره. قال: وآل النبي صلى الله عليه وسلم عند الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب. لحديث مسلم في الصدقة: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. أخرجه مسلم ضمن حديث طويل رقم 1072، الطريق رقم 2482 في صحيح مسلم. قال: وقال في حديث رواه الطبراني: إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم. وهذا الحديث ضعيف جدا، من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس، وحنش لقب، وإلا فاسمه الحسين ابن قيس أبو علي الواسطي، الحسين ابن قيس أبو علي الواسطي، وهو متروك. ولقبه حسن، ولقبه حنش. قال: وقد قسم الخمس على بني هاشم والمطلب تاركا أخويهم بني نوفل وعبد شمس مع سؤالهم له، كما رواه البخاري. معروف قصة عثمان لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وإنما نحن وهم شيء واحد، فلم يعطهم النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح البخاري 3140. طيب، بقي الكلام على آل إبراهيم ونحو ذلك، إن شاء الله تتمته في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخرجه من؟ أخرجه جماعة: الطبراني وابن أبي حاتم وأبو نعيم. هو متروك، قال الحافظ في التقريب في ترجمته متروك. وهنا نسبه الصنعاني، ولم أجد من نسبه الصنعاني، في الحاشية قال الصنعاني هو أبو علي الواسطي، ما رأيت من نسبه الصنعاني. الله أعلم. Thank you.